السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحصاه علمك وأحاط به كتابك. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. السلام على مضطهدتي المظلومة. السلام على الشهيدة المهضومة. لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها هدمت قواعدها فطاح منارها فأقم بسيفك ذي الفقار منارها. مولاي مولاي يا ما سن الضلال سوى الذي هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها. يا قطعوا أراكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها. يا جمعوا على بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله حطبا فأوقدت الضغائن نارها. عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها. يا قادوه والزهراء تعدو خلفه. يا صاحب العصر يا صاحب الزمان قادوه والزهراء تعدو خلفهم عبرا. فليتك تنظر استعبايا. يا صاحب الزمان والعبد والعبد سود متنها فاستنصرت أسفا فليتك تسمع استنصايا يا 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 رها ماتت ماتت وآثار الصياط بمتنها يا ليت عينك عاينت آثايا يا 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 رها تالي هل شجاني وزاد همي وهيج الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الحزن دمي يوم صاحت الزهر خلوا عن ابن عمي صاح فلايان يا قنفذ ولك بالصوت رد لي اجركم الله ماذا صنع بيا قنفذ رجع ليها ولوعها وروعها وهي تنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي يا خلوا علي الكرار التي يتمون اولادي تصرخ والعصا ولاه تتلوع على يديها اي والعصا ولا تتلوى يا 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 على يديها ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لأجل سلامة إمامنا وتاج رؤوسنا وطبيب أنفسنا وشفيع ذنوبنا الحجة بن الحسن ولتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ساحة الحياة الدنيا ساحة اختيارات، ولا ينفك الإنسان في هذه الحياة عن الاختيار والانتخاب، فمن أحسن الاختيار وصل إلى السعادة، ومن أساء الاختيار تكبد خسائر فادحة في هذه الحياة. فلا بد لهذا الإنسان أن يعرف الملاكات التي يعتمد عليها في اختياراته، على أي أساس يختار. إذا أراد أن يلبس، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يتعلم، إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن ينتخب له دين، فما هو الملاك؟ ما هو الأساس الذي على أساسه يختار وينتخب؟ هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وهي مسألة عملية كما هو واضح، لأن الإنسان لا ينفك عن الاختيار في هذه الحياة كما ذكرت قبل قليل. لابد لهذا الإنسان من حسن الاختيار، فإذا أحسن الاختيار حينئذ يعيش السعادة، أما إذا أساء الاختيار فإنه لا محالة يعيش الشقاء. من أبسط الأشياء إلى أعظمها يحتاج الإنسان إلى ملاكات، إلى مبادئ يعتمد عليها في الاختيار، لأن الإنسان لا يختار من فراغ. فما هي الأسس الصحيحة، الأسس السليمة للاختيار الصحيح في هذه الحياة الدنيا؟ قبل أن أتعرض إلى الأساس والملاك الصحيح للاختيار كما نلحظه بشكل واضح جدا في سيرة الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، أود الإشارة إلى مسألة، وهي هناك ثلاثة أنواع من الاختيار أو أربعة أنواع من الاختيار. النوع الأول الاختيار الناشئ من تلبية أهواء النفس ومشتهياتها، ولعل شريحة واسعة من الناس حينما تختار تختار على هذا الأساس، يعني تحكم هواها، تحكم هوسها. إذا أراد مثلا يختار لباس على أي أساس يختاره؟ يختاره على أساس ما تميل إليه نفسه، ما تهواه هذه النفس. إذا أراد أن يتزوج على أي أساس يتزوج؟ على أساس ينتخب زوجه، على أساس الهوى النفساني. إذا أراد أن يأكل أو يشتري شيئا من المقتنيات، على أي أساس يشتريه؟ يشتريه على أساس ما تهواه هذه النفس. هناك شريحة واسعة جدا تعتمد هذا الأساس في اختياراتها، وهذا الأساس ليس بالأساس الصحيح كما هو واضح ومعلوم عندكم. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الاختيار هو الناشئ من حالات مزاجية إن صح التعبير، يعني تارة يصاب الإنسان بالغضب الشديد، يعيش حالة من الغضب من الهيجان، وبالتالي يختار على أساس هذه الحالة، يختار على أساس هذا المزاج. والاختيارات في مثل هذه الحالة كما هو واضح لا تكون في الأعم الأغلب صائبة، لأن حالة هيجان الغضب عند الإنسان تعمي القلب، تعمي العقل، فلا يشخص هذا الإنسان طريقه بصورة صحيحة. هذا النوع الثاني أيضا نوع مذموم. النوع الثالث من أنواع الاختيار، الاختيار الناشئ من الخوف. أحيانا الإنسان ما عنده قناعة وليس عنده مزاج أو حالة خاصة يعيشها، ولكنه يعيش الخوف من شخص أو من جهة ما فيختار على أساس ذلك الخوف. أضرب شاهد من التاريخ، لعل بعضكم سمع باسم هذا الرجل، وهو هرثمة بن أبي مسلم. هرثمة بن أبي مسلم شهد صفين مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما تذكر المصادر التاريخية، وله رواية في شأن نزول الإمام أمير المؤمنين بأرض كربلاء والتحدث بحديث عن أرض كربلاء، حيث قال: غزونا مع علي بن أبي طالب عليه السلام صفين، فلما صدر من صفين نزل بكربلاء وصلى الغداة بنا، ثم حمل من ترابها شيئا فشمه وبكى، وقال: آه لك أيتها التربة، ليحشرن منك أقوام، ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. يقول ثم بعد ذلك رجعنا إلى الكوفة، مرت السنوات حتى نزل الحسين سلام الله عليه بكربلاء، فخرجت ضمن البعث الذي بعثه ابن زياد لقتال الحسين. يا سبحان الله، من قبل كان مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين، الآن خرج من الكوفة إلى كربلاء لقتال الحسين سلام الله عليه. قل فخرجت مع البعث الذي بعثه ابن زياد لقتال الحسين، فلما وردنا كربلاء ورأيت المنزل والأشجار تذكرت الحديث، يعني تذكرت حديث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فوجمت على ناقتي. يقول صرت واقف على الناقة أتذكر كيف أن الإمام سلام الله عليه نزل في هذه التربة وقبض منها شيئا يسيرا ثم بكى وتحدث في شأنها. يقول فجئت بعدها إلى الحسين سلام الله عليه فسلمت عليه ورد علي السلام، ثم قلت له: سأحدثك بحديث سمعته من أبيك، وسقت الحديث له، يعني حدثته بحديث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول فقال لي: معنا أنت أم علينا؟ لاحظوا موضوع الشاهد هنا. يقول فقلت: لا معكم ولا عليكم، وإنما خلفت صبية بالكوفة أخاف عليهم عبيد الله بن زياد. لاحظوا، إذن اختياره هذا الطريق ناشئ مما؟ ناشئ من الخوف. يقول لأني خفت من عبيد الله ابن زياد على نفسي وعلى عيالي، وبالتالي خرجت مع البعث الذي ساقه أو الذي بعثه ابن زياد لقتالك. فهذا الاختيار ناشئ من الخوف، ناشئ من خوف، من الخوف من بطش ابن زياد. هذا النوع الثالث. أما النوع الرابع من أنواع الاختيار فهو الاختيار الواعي، الاختيار الذي يستند إلى العقل، الاختيار الذي يستند إلى ما هو أرفع من العقل وهو الدين. هناك من يختار أموره في هذه الحياة فقط وفقط على أساس الدين. شوف هذا الاختيار الصائب، هذا هو الاختيار الصحيح. الزهراء سلام الله عليها في كل شؤونها، انظروا إلى سيرتها، اقرأوا في كتب التاريخ والسيرة، ستجدونها تحكم في كل شؤونها وأمورها أصل تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. لا تريد شيئا إلا رضوان الله عز وجل. تقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه لخطبتها، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل عليها، أخبرها بأن عليا سلام الله عليه يطلب يدها، فما هو رأيك؟ الزهراء تعرف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حق المعرفة، وتعلم علم اليقين أنه ما من في الوجود من أحد هو كفء لها إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، تعرف مقامه، لكن تريد تعلم، تريد تعلم الناس، تعلم الأجيال، هذا الدرس المهم. فقالت سلام الله عليها: أبا يا رسول الله، أرضي الله بذلك؟ قال: نعم يا بني. قالت: إذن رضيت بما رضي به ربي. لاحظ، لم تسأل عن وضع الاقتصادي، ولم تسأل عن عقاره، لم تسأل عن متاع، عن مال، عن شيء من متع هذه الحياة الدنيا أبدا. قالت يا رسول الله هل في ذلك رضا لله عز وجل؟ إن كان فيه رضا لله عز وجل فإني راضية بما رضي به ربي. شوف هذا هو أصل تحصيل الرضا الذي نلحظه بشكل واضح جدا في حياة الزهراء سلام الله عليها. في قضية التصدق بالأقراص وهي قضية معلومة عندكم وقد تحدث عنها القرآن الكريم كما تعلمون، سورة كاملة نزلت هي سورة الأتى سورة الدهر. شوف السورة إشارة إلى هذا الأصل، حيث يحكي الباري عز وجل في كتابه الكريم عنهم صلوات الله وسلامه عليهم حينما يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قد ورد في أحد الأحاديث والله ما قالوها بألسنتهم وإنما علم الله ما في قلوبهم فحكى عنهم. هذا قلب الزهراء سلام الله عليه مفعم بهذا المعنى، فقط وفقط تريد وجه الله عز وجل. في رواية مضمون الرواية كان النبي صلى الله عليه وآله جالس مع ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة، فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث مع النبي لبضع دقائق، ثم التفت النبي إلى ابنته فاطمة سلام الله عليه قال يا بني أتعلمين ماذا قال جبرائيل؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أخي جبرائيل يقول، مضمون كلام النبي، هذا أخي جبرائيل يقول سلام الله عليه إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول قل لفاطمة لتسأل ما تريد. ماذا قالت فاطمة سلام الله عليه؟ قالت أبا يا رسول الله شغلتني لذة مناجاته وعبادته عن مسألته، أبا يا رسول الله لا أريد شيئا إلا وجهه الكريم، يعني فقط وفقط تريد رضا الله سبحانه وتعالى. شوف هذا الأساس الذي يجب أن نحكمه في اختياراتنا إذا أردنا أن ننتخب شيئا ما، أن نختار شيئا ما. على أي أساس نختار ذلك؟ نختاره على أساس الرضا. إن كان فيه رضا لله عز وجل اخترناه، وإن لم يكن فيه رضا لله عز وجل فلتأبى أنفسنا أن نختار ذلك الشيء. واقعا لو أن المجتمعات الإسلامية حكمت هذا الأصل وهذا المبدأ وهذا الملاك لرأيت كثير من المشاكل ترتفع. لكن للأسف الشديد كثير من الاختيارات لا تبنى على أساس تحصيل رضا الله عز وجل، تبنى على أساس تحصيل رضا النفس، إرضاء أهواء هذه النفس ومبتغياتها. للأسف هذه سيرة الزهراء سلام الله عليها تتحدث عن أصل تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. والمؤمن الكيس الفطن هو من يبحث عن رضوان الله عز وجل. وقد اهتمت النصوص كثيرا بهذه المسألة، كثير من النصوص نلتقي فيها بطائفة من الأمور التي تحصل رضوان الله. دائما نسأل المؤمن الكيس الفطن الذي يبحث عن السعادة يسأل ما هي الأمور التي تجلب لي رضوان الله عز وجل، ما هي الأشياء والأمور التي إذا حرصت على القيام بها أحصل رضا ربي جل وعلا؟ هذا سؤال مهم جدا. القرآن الكريم أشار، روايات الشريفة أشارت، فقط أعطيك نماذج وشواهد. من الشواهد القرآنية هذه الآية المباركة التي صدرت بها الحديث، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وخير البرية تعلمون من هم، حيث وردت الروايات المتضافرة إن لم تكن متواترة في كتب المسلمين جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عشرات الروايات يصرح فيها بالمراد والمقصود من خير البرية. يلتفت النبي كما في الرواية إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: هم أنت يا علي وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين. لاحظ، هؤلاء هم خير البرية. زين، هؤلاء يتميزون بماذا؟ ما هي خصائصهم؟ ما هي صفاتهم؟ الآيات الشريفة أشارت إلى ثلاث صفات بارزة فيهم. الصفة الأولى الإيمان بالله عز وجل، الصفة الثانية العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعد الصفة الثالثة تقول الآيات المباركة: ذلك لمن خشي ربه. إذن الخشية من الله عز وجل هي الصفة الثالثة، أي ثلاث صفات. نأتي إلى الأحاديث الشريفة. أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث له يقول: ثلاث يجلبن رضوان الله عز وجل. عن ثلاثة أمور تجلب للإنسان رضا الله عز وجل، ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: كثرة الاستغفار. هذا واحد، مو فقط يستغفر المؤمن، المؤمن يكثر من الاستغفار. والاستغفار مو مجرد لقلقة لسان، استغفار له مراتب ومعان. أنهاها الإمام أمير المؤمنين في الرواية المعروفة سلام الله عليه إلى ستة معان. حينما سمع أحدهم يستغفر في المسجد قال: ويحك، ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ الإمام أراد أن يبين هذه المراتب، إن الاستغفار كلمة إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان. يستطرد الإمام سلام الله عليه ويذكر تلك المعاني الستة: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على عدم العود إليه أبدا. شوف، هذه أدنى مراتب الاستغفار، يعني الإنسان يندم مو مجرد فقط لقلقة لسان ويجري الاستغفار على لسانه من دون أن يحقق حقيقة الاستغفار. إذن أول تلك الأمور التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه كثرة الاستغفار. بعد قال: وخفض الجانب. خفض الجانب يعني ماذا؟ يعني التواضع، يعني عدم التعالي والترفع على الآخرين. من أراد أن يكتسب رضوان الله عز وجل فعليه أن يعيش حالة التواضع وخفض الجانب. والثالث يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكثرة الصدقة. لأن الصدقة كما تعلمون وكما ورد في روايات كثيرة تطفئ غضب الرب جل وعلا. إذن المؤمن يكثر من الصدقة تحصيلا لرضوان الله. أي ثلاثة أمور ذكرتها الرواية المروية عن إمامنا أمير المؤمنين في وصية لقمان. وصية يذكرها صاحب البحار على الله مقامه، وهي وصية طويلة نسبيا وهي وصية رائعة جدا. في مقطع منها يقول لقمان لابنه: يا بني، من يرد رضوان الله يسخط نفسه كثيرا. الآن هنا قراءتان: يسخط أو يسخط. خب، يسخط نفسه يعني هذا المؤمن عليه أن لا يرضى عن نفسه مهما جاءت هذه النفس بأعمال البر والإحسان والخير، تبقى هذه النفس في معرض اتهام. ما ممكن لهذا الإنسان أن يطمئن تماما لهذه النفس، لأنها ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو. لابد لهذا الإنسان أن يجعل نفسه دائما وأبدا تحت المراقبة الشديدة، لأن الغفلة عن النفس ولو للحظة واحدة قد تسلخ الإنسان من دينه، تجرده بالكامل من رصيده. ولهذا على الإنسان أن يسخط نفسه بهذا المعنى، يعني إذا جاء بأعمال البر والخير والإحسان فلا يصاب بالعجب، لا يطمئن ويثق بهذه النفس، بل تبقى هذه النفس إلى آخر لحظة من لحظات العمر تحت المراقبة. هذا إذا قرأناها بالفتح. أما إذا قرأناها بالضم، يسخط نفسه، من يرد رضوان الله عز وجل يسخط نفسه كثيرا، يعني هذا الذي يريد تحصيل رضوان الله عليه أن لا يرضي أهواءه النفسية، لا يرضي هذه النفس إلا فيما أمر الله عز وجل به وما أباحه الله عز وجل، هذا من أراد رضوان الله عز وجل. أما أن يلقي العنان لهذه النفس ويلبي لها كل ما تريد، حينئذ تأخذه النفس بعيدا عن رضوان الله عز وجل. هذا أيضا من الأمور التي تجلب للإنسان رضوان الله جل وعلا. أيضا من الروايات التي أكد عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأكتفي بها حتى أعرج على المصيبة، هذه الرواية المعروفة في كتب المسلمين، من أراد رضوان الله كيف يحصل رضوان الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة سلام الله عليها، أو في حق ابنته فاطمة: يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. يعني اللي يريد رضوان الله عز وجل عليه بتحصيل رضا فاطمة سلام الله عليها، يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، في رضاها سلام الله عليها رضا لله عز وجل. إذا أرضت هذه الأمة فاطمة عليها السلام، حينئذ تحظى هذه الأمة برضوان الله. أما إذا أسخطت فاطمة سلام الله عليها، خب لابد للأمة أن تعيش حالة من النكبة، مأساة واقعا حصلت بعد وفاة رسول الله، مأساة حقيقية حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ها هي فاطمة سلام الله عليها، وما أدراكم ما فاطمة عليها السلام، يعني المتحدث أصلا يعجز عن بيان شيء يسير جدا من فضلها ومقامها سلام الله عليه. رسول الله يقول: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة سلام الله عليه، ثم يضيف: بل هي أعظم. شوف كل مظاهر الحسن في العالم، كل مظاهر الحسن والإحسان في العالم قف عليها، يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: لو كان الحسن يشخص في شخص، يتمثل في شخص، لكان ذلك الشخص هو فاطمة سلام الله عليه، بل هي أعظم من الحسن. الله أكبر، الله أكبر. كثيرة هي الروايات التي بيّنت علو مقامها سلام الله عليها، على معرفتها دارت القرون الأولى، يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: على معرفة فاطمة سلام الله عليها. الإمام الصادق سلام الله عليه يتلو هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم يقول: القدر يقول الليلة فاطمة والقدر الله عز وجل. فاطمة هي ليلة القدر. الله أكبر، معجيب واقعا الإنسان يعجب، المنصف يعجب. مثل هذه البضعة الطاهرة تلاقي ما تلاقي بعد أباها، أبعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله: لهفي لها لقد أضيع حقها، حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. يعني هذا المتحدث يستطيع أن يحدث بمصائبها؟ لا والله. شسالف عن مصايبه وخبره، أنا شسالف عن مصايبه وخبره نبت المسمار بضلعها من عصره، هنيالا اللي يبكي على فاطمة، هنيئا لمن تذرف عينه دمع على محبة فاطمة. يا قلب ذوب هيل يا دمعي يا دمعي على الماتة تصرخ يا ضلعي، يا على الماتة تصرخ يا ضلعي. طالبين مني رواية الشهادة، لأنه ما قرأت هاي الرواية في الخميس الماضي. الله لما حانت منها الوفاة دعت بعلي، جاء علي جلس عند رأسها، أخذت توصيه بوصاياه، قالت يا ابن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، وما خالفتك منذ أن عاشرتني. قال يا ابنة رسول الله أنت أبر وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد عز علي فراقك، إلا أنه أمر لا بد لي منه، أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. أخذت توصي بتلك الوصايا التي تفطر القلوب. قالت يا ابن العام إذا موت فغسلني من وراء الثوب ولا تكشفني، فإني طائرة مطهرة. أسألكم سؤال، ليش فاطمة توصي الإمام أن يغسلها من وراء الثوب؟ أكيد تعرف الجواب. الجواب لما كان يغسلها في جوف الليل مرت يده الشريفة على ذلك الموضع، فأحس بخسف في بدنها، تناول الضياء من يد أسماء قربه إلى ذلك الموضع، ثم رمى الضياء من يده، تنحى ناحية وضع رأسه على الجدار ونادى وفاطمة. جاءت أسماء سيدي ومولاي لما تركت غسلها؟ ليش ما تكمل؟ رفع الإمام رأسه وقد اخضلت لحيته بالدموع، قال لا تلوميني يا أسماء، لقد رأيت ضلعها. لقد رأيت ضلعا من أضلاعها مكسورا. سيدي ومولاي، ضلع واحد من فاطمة فطر قلبك، ضلع واحد يا علي وهد حيلك، شا ضلوع حسين شو تسوي لك؟ هاي الوصية الأولى. الوصية الثانية، قالت يا ابن العم حنطني بفاضل حنوط رسول الله، فإنه من كافور الجنة، ثم ضعني في سريري، ثم صورت له نعشا صورته الملائكة لا. بعد ماذا أوصت؟ شوف هاي الوصية ويا لها من وصية. قالت يا ابن العام وادفني ليلا لا نهارا سرا لا جهارا، روحي من الهضم خلصت عمر اليوم تالية،
أريد الحق بابويا اليوم واشكي للجرى علي، لكني أريد أوصيك يا كرار بوصية، عدوانك الظلماني ما أريد أن يحضروني، والقبر يشيعوني غسلني بظلام الليل، يا كرار وادفني ادقل واجمع أصحابك بعد موتي وجهزوني، وطلعوا الجنائز بليل خفية وادفنوني، واللي كسروا ضلعي بالباب عصروني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ليش يا زهرة؟ أريد تطلع من صميم قلبك هاي الليلة لأجل فاطمة. قالت ما قصر يا مرتضى رضا وضلوعي، طلعها لا تحبسها، يا أهل اليوم من ضرب الرجس ما سكن روعي، وبعدي على المختار ما نشفين دموعي، سيدي يا صاحب العصر المعذرة على قراءة هذا المقطع، ويلي بعدي على المختار ما نشفن دموعي، طبلي ولطمني فوق خدي ومحجر العين، يا طبلي ولطمني فوق خدي وما يا حجر العين. اوصت عليا بوصاياها، خرج علي من عندها، لكن اكو عندها وصايا اخرى لشخص اخر. ما هي هذه الوصايا؟ دعت بابنتها العقيلة زينب، قالت الي يا بني. الله، ضمتها ثم قالت بني هذه أكفان ثلاثة، قدمت أكفان ثلاثة، هاي الأكفان الثلاثة من خمسة أكفان نزل بها جبرائيل يوم وفاة خديجة سلام الله عليها، كفن كفن به رسول الله خديجة، كفن كفن به أمير المؤمنين رسول الله، بقيت ثلاثة أكفان دفعتها فاطمة إلى ابنتها أم المصائب زينب، قالت خذي هذه الأكفان يا بني، أما هذا الكفن فلي، وأما هذا الكفن، هذا الكفن يا زينب العود حيدر الكرار، وهذا الثاني لعضيدك حسن من جدك المختار، واختنقت بعبرتها الزكية والدمع نثايا، اخذيهم يا بعد اهلي ترى مفرق يا بنت البيت، سمعت زينب وصاحت ودمعتها على الخدين، وين الجفن يا يما الرابع لو نسيت حسين، يا اخ اختنقت بعبرته، وصاحت شعبتيني يا نور العين، أخيج لا غسل لا يكون وظل عاري بلا تكفين، وظل عاري بلا يا تكفي. هذه وصية الأولى. أما الوصية الثانية تقول العقيلة زينب، تقول ضمتني قبلتني في صدري شمتني في نحري، ثم قالت بني زينب إذا رأيت أخاك الحسين وقد عزم على القتال فقبليه في صدره شميه في نحره. هذا ما امتثلت له زينب سلام الله عليها. يوم عاشوراء أنفذت هذه الوصية، قطعت قلب الإمام أبي عبد الله. قال أخي زينب لقد زدت كربي، ما الوصية والأمانة؟ قالت أبا عبد الله اعلم لما حضرت أمنا الوفاة قبلتني في صدري شمتني في نحري ثم قالت لي إذا رأيت أخاك الحسين وقد عزم على القتال فشمي في نحره قبلي في صدره. يا الله يا الله. بعد ذلك بعدها تقول الرواية عظم الله أجوركم في ذلك اليوم هيأت الحسنة وقالت انطلقا إلى قبر جدكما رسول الله لوحدكما. خرج الحسنان. تقول أسماء قالت لي سيدتي ومولاتي هيئي لي غسلا. هيأت لها الماء اغتسلت ثم قالت علي بثيابي الجدد. لبست ثيابها الجدد ثم قالت يا أسماء اطرحي هذا الفراش في وسط البيت. تقول أسماء طرحت الفراش في وسط البيت. دخلت اضطجعت. الله. قالت يا أسماء إني داخلة هذا البيت فإذا سمعت صوتي قد انقطع فناديني فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لاحقة بأبي رسول الله. جاءت أسماء وقفت على الباب. تقول ما زلت أسمع صوتها وهي تدعو وتناجي ربها وتدعو لشيعتها حتى خفت صوتها. ناديتها يا بنت رسول الله فلم تجبني. يا بنت خير من حملت النساء فلم تجبني. يا بنت من عرج بي إلى السماء فلم تجبني. دخلت عليها رأيتها مسجات والرداء على وجهها. جلست عند رأسها قلت يا بنت رسول الله. ما أجابت. رفعت الرداء من على وجهها وإذا بها ميتة. أي رحم الله يا من نادى وفاطمة وسيدتا يا ومصيبتا. تقول فبكيت مهما ساعدتني الجفون بين أنا كذلك وإذا بالباب تطرق فعلمت أن الحسن انطرقا. جففت دموعي قمت مسرعة إلى الباب فتحت الباب وإذا بالحسنين قد أقبلا. قلت ما الذي جاء بكما في هذه الساعة؟ الله. أحس قلبيهما بالشر. قالا يا أسماء ماذا تقولين؟ جئنا لننظر حال أمنا فاطمة. قالت إنكما تعلمان أن أمكما بها علل كثيرة وقد ارتاحت الساعة من عللها. هل آتيكما بالطعام؟ تقول نظر الحسن إلى الحسين والحسين ينظر إلى أخيه الحسن. التفت الحسين إليها قال يا أسماء ومن أين لك العلم أننا نأكل من غير أمنا فاطمة؟ تقدم الحسن مسرعا إلى الدار فتح باب البيت دخل وإذا بي يرى أمه فاطمة مسجات والرداء على وجهها. جلس عند رأسها، جلس الحسين عند قدميها، صاح الحسن: أمه كلميني. ما أجابت، رفع الرداء من على وجهها، تفرس في وجهها ثم صاح: أخي حسين، عظم الله لك الأجر، فلقد ماتت أمنا فاطمة. تقول أسماء: كسر قلبي حسينا، رأيت واضعا خده على قدمي يقول: أمه أنا حبيبك الحسين، فكلميني كلميني قبل خروج روحي من بدني. تقول: خفت عليهما أن يموتا على جسدها، قلت: انطلقا وأعلما أباكما بالخبر. خرجا وهما يصيحان ويبكيان، قال لهم الصحابة: ما بكما؟ أتذكرتما جدكما فبكيتما؟ قال: لا لا، أوليس ماتت أمنا فاطمة. يقول الراوي: لما سمع علي بالخبر وقع على وجهه مغشا عليه، رش الماء على وجهه، أفاق من غشوته، جاء يتعذر بردائه إلى الدار مسرعا وهو يقول: بمن العزاء من بعدك أتعزى؟ ولقد كنت بك أتعزى يا بنت رسول الله. جلس عند رأسها يقلها: تركتيني يا روح الروح متمرمر، تركتيني ورحت بعين ملطومة بلطمة نعمت عيني. يا ليت يا ريت الكسر ظل عينك يا زهرة، كسر ظل عيني، ولا أتنفس بدنيا منت فيها يم حزين. شلون أنساك يا فاطم وانت فكر ليل نهار؟ شلون ما أقدر أصد للدار ومن نورك خلي الدار؟
ما أدري تتحمل هذا البيت أو لا. هذا البيت يفطر القلب. حاول تسمع البيت زين حتى يحترق قلبك وتثاب.
يقول: ما أقدر ما أقدر أصد للدار ومن نورك خلي الدار، ولو رديت ما أقدر أشوف الباب والمسمار. يذوب بفايدي من ألماح زينب لو حسن وحزين. الله ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. ترى رؤية الأطفال الصغار تقطع قلب الإمام سلام الله عليه، خصوصا العقيلة زينب، لأن العقيلة زينب كانت سلام الله عليها دائما مع أمها فاطمة لا تفارقها. الله أكبر. لذلك لما كان أمير المؤمنين على قبر فاطمة يقرأ القرآن هومت عيناه، رآها تخاطبه: يا أبا الحسن، لا تأتي بعد هذه الليلة لقراءة القرآن على قبري. قال: ولم يا بنت رسول الله؟ كنت توصيني بذلك. قالت: يا أبا الحسن، اعلم أنه في هذه الساعة التي أنت فيها على قبري استيقظت ابنتي زينب من نومها فرأت الدار خالية مني ومنك، فاستوحشت لذلك. رجع الإمام مسرعا، فتح باب الدار وإذا به يسمع صوت العقيلة زينب هذا لسان حاله، تقول: يا يما يا يما يا يما يا يما بقينا من عقبك يتامى يا يما الدهار صوبني بسهام يا يما الليل بعدك ما انام واشوفك بعيال طولي واشوفك بعيال عيني طولك يلوح واشوف قبال عيني طول يالجيلو ضمها الإمام وأمير المؤمنين إلى صدره مسح على رأسها فقط هذا المشهد وأسألكم الدعاء الله هذه ليلة كان الإمام أمير المؤمنين مع ابنته زينب لكن من كان معها ليلة الحادي عشر من المحرم كانت في تلك الليلة تخاطب أباها تقول لأبويا أبويا علينا شلشل اللي أبويا علينا شلشل الليل الليل وهل قضوا كلهم مشاتي أبويا 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 وحسين رضت صدره الخير رحمة الله على الشيخ المفيد يروي هاي الرواية يقول ليلة الحادي عشر من المحرم رأت العقيلة سوادة أخذت تخاطبها يا سوادة تشمري عنا فليس عندنا ما يطمع في الطامر إن كنت تريد ترويعنا فنحن مروعات وإن كنت تريد سلبنا فنحن مسلبات يلي في ظلام الليل يتجول على خيامي هذا الحرام مسبية ولا تملك دمعامي الله يحفظك يا علي الكراني شاعر علي الكراني الله الله أبيات جدا قاسية اعذروني على قراءتها يقول يا فارس هل خيم بيها أرامل خايفة ويتام ما عدها نفس تبكي ولا عدها أمان تنام كانت قبل مسرورة وعليها جارة الأيام يا فارس تطمع بعيلة مدهوشة بلا والي وولي على المظلوم على المظلوم وولا وولي تقول لو أمتلك بالمكتوب في لوح القضاء حيلة اسمع الطلب الغريب طلبت مني القضى المحتوم يجيبك من قبل ليلة ليش يا زينب كان تشوف أي ضرغام واقف يحرس العيلة وش بيدي على العباس راحونا كس علامي وولي على المظلوم على المظلوم وويلا وويلي. بجى الفارس وقال لها، وانت تسمع الأبيات قول بقلبك عظم الله لك الأجر سيدي يا حجة الله. أويلي بجى الفارس وقال لها يا تاج الفخر والنسوة، أنا حيدر يا زينب جيت أحرسكم من العدوى، وادري هالعدا أبدا ما فيهم ولا إنسان، وقلبي من فعايلهم يا بنتي لاهب ودامي. واولي واولي على المظلوم على المظلوم. يا بنتي سالفي يمكن اخفف عنك البلوى، تراني من النجف جيتك يا ظنوه فاطمه عنوى، وخبريني عن الوليان والطف بيها وش سوى، وفصل الخبر يا زينب يا بعد سنيني ويامي. ها وصلنا الأبيات القاسية. استعد. قامت تحكي عن جاسم وعن الأكبر وعن عباس وعن حالة جسد مرمي على الرمضة بالأيام. قامت تحكي عن جاسم وعن الأكبر وعن عباس وعن حالة جسد مرمي على الرمضة بلي راس، وعن حال الشهيد حسين بخيل الأعوجي الناس، وعبد الله الرضيع شلون بقماطة ذبح ضامي. واولي واولي على المظلوم على المظلوم. وويلا زينب لاحظت دمعات حيدر تجري على الخدي، قامت تسأل وجاوب يا بنتي جن صوتوني، وهذا الصوت وظنها الصوت يا زينب صادر من نحر الحسين، عجل السالفة عجلي تراني زادت آلامي. الله بقى المقطع الأخير، لكن المقطع الأخير لا يقرأ، ما ممكن أن أقرأه الليلة، فقط ليلة عاشوراء، فقط يوم عاشوراء يحتاج استعداد هذا المقطع، اعذروني أقرأ بدل هذا المقطع هذين البيتين وأسألكم الدعاء على لسان العقيلة زينب. قعدت قعدت يم ابو اليم تقلب جروح لبصدره، قعدت يم ابو اليم تقلب جروح لبصدره، ولن تشوف المثلث خارج من خرز ظهره. صاحت صوت يا يم يا يم تعالي بعجل يا زهره، شوفي للشهيد حسين. صاحت صوت يا يما تعالي بعجل يا زهرة، تعالي يم حسين لي تعالي، شوفي كربلش سهوت بحالي، لاني غريب بغير والي 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 وراس حسين يشيلونه يقبالي يا وراس حسين يشيلونه يا قبالي يا حسين بعدك لا هنا عيش
يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه وشرفنا بلقائه. عندنا مجموعة من المرضى في أمس الحاجة إلى الدعاء. عندنا حالة تتعالج بأمريكا حالة حرجة جدا. نسأل الله عز وجل بجاه فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعلى جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات. يا فاطمة يا قرنة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم إنا نتوجه إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم اشف مرضانا لا سيما من خصصناهم بالدعاء وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين أخواتي المستمعات من أوصاني بالدعاء تقبل اللهم أعمالهم اقض حوائجهم يسر أمورهم وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى أرواح من اجتمعنا من أجلهم نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.